الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا فيما يتعلق من أركان الصلاة وتفصيلها على النحو التالي، حيث يذكر العلماء 14 ركنا: الأول القيام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم السجود، ثم كذلك التشهد الأخير، ثم الطمأنينة والموالاة والتسليم. قال: النوع الرابع، أي من أنواع الآيات التي ذكرها في الصلاة ومما هي في أحكام الصلاة، وسيجعل هذه الآيات في ذكر الواجبات. وبعض العلماء خص واجبات الصلاة أو خص الأركان بما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، وهكذا بعضهم عمم الواجبات في كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعضهم جعل الواجب في مثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا كبر فركع فكبروا واركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وفي نحو ذلك. وينبغي للمسلم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثبت عنده هذا الأمر من الأركان أو من الواجبات أو من المستحبات، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يأتي به الإنسان في صلاته، فإن أكمل الصلاة ما كانت على الهيئة التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما النظر إلى هذه التقسيمات والتفريعات، الركن والواجب والمستحب، من حيث إذا قدر على الإنسان أنه ترك ركنا من الأركان، أو ترك واجبا من الواجبات، أو ترك مستحبا من المستحبات، كيف يكون التعامل مع هذا الأمر؟ فإن ترك الركن أو الواجب متعمدا فالقول بالبطلان، وإن ترك المستحب متعمدا ليس عليه شيء، وإن ترك الركن متعمدا لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، أقصد ناسيا. أما إذا تركه متعمدا تبطل الصلاة، لكن إن تركه ناسيا لابد من الاتيان به ثم يجبره بالسهو. وهكذا الواجب إن فاته وخرج منه لا يلزم الاتيان به ويجبره بالسهو، وأحكام نحو هذا. قال رحمه الله: الآية الأولى إلى التاسعة، والتي فيها الشاهد هي الآية الأخيرة، ولكن الشيخ رحمه الله يستطرد في ذكر الآيات المتعلقة ببعضها والتي يرتبط معناها بسابقتها ولاحقتها. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات في بيان ما هو المتعين على العبد في ركوعه وسجوده، وأنه إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى. وقد ورد حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوها في سجودكم. وهذا الحديث ضعيف من طريق إياس بن عامر، وهو مجهول على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في غير ما كتاب من كتبه، وكان على تضعيفه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. إلا أن قول سبحان ربي العظيم ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حذيفة، والحديث في صحيح مسلم. وهكذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والأذكار التي فيها التسبيح وغير ذلك في الركوع، ومنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثبت عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه. وهكذا ثبت خارج الصحيح سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. وهكذا ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وهذا يصلح أن يقال في الركوع وفي السجود. وجاء غير ذلك من الأذكار التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموطنين. وهل يكفي قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة أم يشترط التثليث؟ قال بعضهم بهذا وقال بعضهم بهذا، والصحيح أنها تجزئ الواحدة، فإن أضاف إليها فهو من المندوب والممدوح، لأن فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر لله عز وجل. وأما زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن ينوع بين هذه الأذكار في الركن الواحد وفي الركعة الواحدة، فله أن يقول سبحان ربي العظيم ويأتي بما سواها إن أحب، مع أن بعض أهل العلم يمنعون هذا، لكن لا دليل على المنع. ثم إن هذا أيضا من التنوع في العبادة، فإن الإنسان إذا التزم ذكرا واحدا ربما ضعف التدبر والتفكر والتعقل لهذا الذكر ويقوله على سبيل العادة، بينما إذا نوع بين الأذكار استشعر ما فيها من المعاني، وربما كان ذلك من أسباب استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، مع أن القرآن أفضل الذكر، لكن في هذا الموطن لا يجوز أن يؤتى به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول علي رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل له أن يدعو بأدعية مما في القرآن في السجود أو في الركوع إن احتاج إلى ذلك؟ قد اختلف العلماء في هذه، فقال بعضهم مثل قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يأتي بها على صورة القرآن، وإنما له أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لو دعا الله عز وجل بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، وكان نيته الدعاء للقراءة، أن ذلك لا يضر ولا يؤثر. وهل يجوز له أن يدعو في الركوع؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدعاء، مع أن المداومة إنما تكون في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. والآية فيها من المعاني أن الله عز وجل يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه الأقاويل لانتقم منه، وكان ذلك من دواعي هلاكه، لأن الكفار قالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فهم زعموا أنه قوله بمعنى أنه هو الذي تكلم به، والله عز وجل أضافه إليه أنه هو الذي بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم أي جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة، وليس هذا القرآن الذي بين أيدينا بقول شاعر ولا بقول كاهن كما يزعم الكفار. ثم يقول الله عز وجل: لو تقول علينا بعض الأقاويل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما لم يؤمر به وبما لم يوحيه الله عز وجل إليه، لأخذ الله عز وجل منه بالعقوبة الشديدة. وفيها إثبات يمين الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم قال: وكلتا يدي ربي يمين. فقال: ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا دلالة على شدة الأخذ، أنه يقطع منه الوريد الذي يكون من القلب ويوصل الدم إلى بقية الأعضاء. ثم قال: فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا بيان لقدرة الله عز وجل التي لا ترد ولا تغلب. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فربنا سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يفر منه إلا إليه، ولا أحد يستطيع أن يمنع من عقوبته إلا إذا رحمه تعالى. وإنه لتذكرة للمتقين، هذا بيان أن القرآن تذكرة وموعظة وعبرة للمتقين، يتفكرون في آياته ويتدبرون معانيها فيزداد إيمانهم ويحصل خيرهم. وقال للمتقين كقوله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وكقوله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي لهذه الآيات التي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه الكريم. علم الله عز وجل علم حصول من هؤلاء الكفار، وإلا فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، وإنه لحسرة على الكافرين أن يتحسرون ويندمون على تفريطهم في عدم الاستجابة لله عز وجل، وهكذا التكذيب لكتاب الله عز وجل. وإنه لحق اليقين، إما أن يراد به اليوم الآخر حق اليقين، أو يراد أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل حق اليقين، وهذا هو المعنى المتبادر لأنه أقرب مذكور. فسبح باسم ربك العظيم، تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه. فالعظيم هو ذو العظمة، سبحان ذو الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. قال رحمه الله: النوع الرابع من آيات الصلاة وموضوعه واجبات الصلاة. قال: تفسير الكلمات: تقول قال علينا ما لم نقل، والضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علينا الضمير يرجع إلى الله تعالى، وأتى بصيغة الجمع للتعظيم. الأقاويل أي الأحاديث المفتعلة التي لا صحة لها، لا أخذنا جواب لو منه أي النبي صلى الله عليه وسلم. باليمين أي بيمينه لعقوبته، وقيل بيمين الله عز وجل، لا أخذنا منه باليمين، وتطلق اليمين ويراد بها القوة، وسميت بهذا الاسم لهذا المعنى. فالله عز وجل يأخذه بقوته، وهو المتصف بصفة اليمين سبحانه وتعالى. لقطعنا لبترنا، الوتين عرق القلب الذي يكون الموت بقطعه. فما منكم ما نافية، والخطاب للناس عموما أو للمكذبين الذين زعموا أنه تقول القرآن على الله عز وجل من أحد من زائدة لتأكيد النفي، ويقولون لا يقال في القرآن حرف زائد، وإنما يقال صلة وتوكيد، لأن الله عز وجل إذ يأتي بهذه الأحرف لصلة الكلمات تزيد في معانيها وتؤكد ما أراده الله عز وجل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاجزين مانعين من عقوبته بما ذكر. وإنه أي القرآن لتذكرة وموعظة يتذكر بها، واللام للتوكيد، للمتقين للمتخذين وقاية من عذاب الله تعالى بطاعته. منكم الخطاب للناس عموما ومن للتبعيض. مكذبين من منكرين لصدقه، منكرين لصدقه وجمله. وإنا لنعلم للتهديد. وإنه أي القرآن الكريم لحسرة أي ندامة وتلهف. الكافرين الجاحدين لصحته إذا رأوا عاقبة من آمن به، حسرة يوم القيامة حين يرون تنعم المؤمنين. بانتصارهم به في الدنيا وثوابهم عليه في الآخرة لحق اليقين أي لثابت بيقينيا، واليقين تحقق الأمر من غير شك. فسبح باسم ربك العظيم، نزه الله عما لا يليق به تنزيها مقرونا باسمه العظيم ذو العظمة على كل شيء. قال: المعنى الإجمالي: كان المشركون يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال المتنوعة في تكذيبه، ومن جملة قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول القرآن على الله تعالى فقال على الله ما لم يقله. فبين الله تعالى في هذه الآيات كذبهم بالبرهان القاطع. والأمر الواقع وهو أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يأتي بالقرآن ويقول من عند الله، والله تعالى يمهله بل يلقي قبوله في قلوب الناس، فيزداد أتباعه يوما بعد يوم. وما كان الله ليفعل ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متقولا عليه، فإنه لما تقول مسيلمة أهلكه الله، ولما تقول الأسود العنسي أهلكه الله. وكل من ادعى النبوة أو ادعى المهدوية يعجل الله عز وجل بإهلاكه، لأنه يكذب على الله عز وجل. بل لو تقول عليه ولو بعضا من القرآن الذي يزعمونه أقاويل لأهلكه الله تعالى فأخذ منه باليمين وقطع منه الوتين، فما يستطيع أحد أن يحجز عنه عقاب الله. ثم أكد سبحانه أن القرآن موعظة للمتقين لا ينتفع به غيرهم، وأن من الناس من يكذب به، ولكنه سبحانه يعلمهم وسيجازيهم على ذلك. وأكد أيضا أن القرآن حسرة على الكافرين حين يشاهدون عاقبة من آمن به من النصرة به في الدنيا والثواب الجزيل عليه في الآخرة، فيندمون عليه أشد الندم ويتلهفون أشد التلهف حين لا ينفعهم ذلك. ثم أكد سبحانه أن القرآن حق ثابت يقينا لا مرية فيه ولا شك، وأمر بتنزيهه عما لا يليق به تنزيها مقرونا باسمه العظيم. ومن ذلك تنزيهه أن يمكن لأحد في الأرض مع تقوله عليه، وهو العظيم الذي لا يحول دون مراده شيء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فقد تقدم الحكم عليه وأنه ضعيف عند جمع من أهل العلم، وبعضهم ربما قوى إياس بن عامر بدعوى أنه مستور. قال: ما يستفاد من الآيات؟ واحد، صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى بالبرهان القاطع. اثنين، أن البرهان على ذلك تمكين الله له في الأرض ولو كان كاذبا على الله عز وجل أهلكه. ثلاثة، تمام سلطان الله تعالى وقدرته فلا يستطيع أحد أن يمنع مراده. أربعة، أن القرآن لا يتذكر به إلا المتقون لله عز وجل. خمسة، تحريم القول على الله تعالى بلا علم، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ستة، أن ذلك سبب لهلاك القائل وظهور خزيه بين الناس. سبعة، أن تقوى الله تعالى من أسباب فهم القرآن والانتفاع به. ثمانية، أن الله تعالى لا يخفى عليه تكذيب المكذبين بالقرآن وسيجازيهم على ذلك. تسعة، أن الكافرين بالقرآن سيذوقون ألم الحسرة على كفرهم سواء في الدنيا أو الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عشرة، أن القرآن حق يقين من عند الله تعالى لا يماري فيه إلا مكابر، وهذا يظهر من الآيات العظيمات التي جعلها الله عز وجل علامة على صدق الله عز وجل. ومما يذكر هنا وإن كان الوقت ضيقا، أن طبيبا فرنسيا كان قد قرأ التوراة والإنجيل والقرآن، وكان قد تبحر في قراءتهما، فإن وصل إليه اليهودي قال: التوراة فيها تناقض، وإن وصل إليه النصراني قال: الإنجيل فيه تناقض، وإن عالج المسلم قال: كتابكم أيضا فيه تناقض. فلما زاره الملك فيصل رحمه الله تعالى للعلاج قال له بهذه المقولة، فقال: القرآن فيه تناقض. قال: قرأته بلغته أم بلغتك؟ قال: قرأته بلغتي. قال: إذن التناقض من جهة الفهم ومن جهة التفسير الذي قرأته به، فإن كنت تريد أن تعرف القرآن حقا فقرأه بلغته. قال: فذهب هذا الطبيب إلى جامعة في فرنسا تعلم اللغة العربية، فتعاقد مع بعض علماء العربية أو الدكاترة الذين يدرسون العربية على 3 سنوات، فقرأ اللغة في 3 سنوات لم يتخلف عن درس واحد حتى أتقنها وعلم المراد والمغازي في خباياها، ثم عمد إلى قراءة القرآن فعلم بعد ذلك أنه الكتاب الذي لا يتناقض. قال 11 وجوب تسبيح الله تعالى باسمه العظيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في الركوع، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. 12 إثبات ربوبية الله تعالى وعظمته، والجمع بين التسبيح والتعظيم هذا له معنى بليغ علمناه في قراءتنا للقواعد الحسان، وهو أن الله عز وجل حين يجمع بين أمرين في كتابه الكريم لا سيما من أسمائه وصفاته فيكون له الكمال من مجموعهما، فله كمال في تنزهه عن النقائص وعن مماثلة المخلوقين، وله كمال من عظمته سبحانه وتعالى، فإذا اجتمع دل على كمال فوق الكمال، دل على كمال فوق كمال، والله عز وجل عظيم في ذاته وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله وعظيم في علوه، فله جميع معاني العظمة سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.